قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الأخيار وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا بحضراتكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، هذه ليلة الاثنين الموافقة للثاني والعشرين من شهر رجب لعام 1428 من الهجرة، ونحن الليلة بحول الله وطوله ومدده على موعد مع الحلقة الثامنة من لقاءات التفسير لكتاب الملك القدير جل وعلا. ولازلت بفضل الله سبحانه أتحدث مع حضراتكم في مقدمة مهمة بين يدي التفسير، لازلنا مع الأصل الخامس من أصول هذه المقدمة، ألا وهو أوجه الإعجاز في القرآن الكريم. تحدثت عن الإعجاز البياني، ولازلت بحول الله أتحدث في الإعجاز التشريعي، وقلت إن الإعجاز التشريعي في القرآن آية بينة وبرهان ساطع ودليل قاطع على أن القرآن كلام الله جل جلاله. تحدثت عن خصائص التشريع القرآني، وهي رباني المصدر، قرآني الدليل. ثانيا، التدرج في الأحكام. ثالثا، التكامل والشمول. رابعا، التوازن والاعتدال. خامسا، التميز والمفاصلة. سادسا، التيسير ورفع المشقة والضرر والحرج ومراعاة مصالح العباد. تكلمت بحول الله وفضله في هذه الخصائص كلها، وأتحدث عن أصول التشريع القرآني. الأصل الأول إقرار عقيدة التوحيد. الأصل الثاني تصحيح العبادة. الأصل الثالث إبراز مكانة العقل، وأنهيت الحلقة الماضية وأنا أتحدث في هذا الأصل الكبير من أصول التشريع القرآني، إبراز مكانة العقل. اسمح لي أن أذكرك حبيبي في الله، وأن أذكرك أختاه، بأهم ما ذكرت في هذا الأصل الثالث من أصول التشريع القرآني. فنور الوحي لا يطمس نور العقل، نور الوحي لا يطمس نور العقل أبدا، بل يباركه ويزكيه ويقويه وينميه، بشرط ألا يتجاوز العقل حده، وأن يعرف العقل قدره، وأن يسجد العقل مع الكون كله لله رب العالمين. فالقرآن رفع مكانة العقل، والتشريع القرآني بيّن أن العقل مناط التكليف، بيّن التشريع القرآني بل والنبوي صلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا المصطفى، بيّن التشريع القرآني والنبوي أن العقل مناط التكليف. يعني أنا أخاطب الآن أساتذتنا الأفاضل من أدبائنا وكتابنا ومن علمائنا، وأقول لا تتصوروا أبدا، ولو أخطأ داعية من الدعاء في التعبير، لا تتصوروا أبدا أننا نقلل من قدر العقل أو أننا نمتهن العقل والعقلاء أبدا، وإنما أقول بملء فمي إن العقل مناط التكليف في التشريع القرآني والنبوي. نعم أيها الأفاضل، تدبر معي في آيات سريعة قول الله تبارك وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لمن؟ لقوم يعقلون، لقوم يعقلون. وقال جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لمن؟ لآيات لأولي الألباب، لأصحاب العقول والأفئدة النيرة. قال جل وعلا: أفلا تعقلون، أفلا يعقلون، أفلا يتدبرون، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. هذه النظرة تحتاج إلى عقل ليعلم يقينا أن الحياة كلها تبدو تافهة القيمة، مبتورة الهدف، معدومة النفع، إن لم تكن الحياة مرتبطة بمنشئها وخالقها الأول وقدوسها الأجل الأعظم، وإن لم تكن الحياة كاملة من أجله سبحانه وعلى منهجه جل وعلا. إن العقل اليقظ الواعي، إن العقل اليقظ الواعي ليربط دائما السبب بالمسبب والمخلوق بالخالق، وإن العقل اليقظ الواعي يعلم يقينا أن النظام الكائن في الذرة هو ذات النظام الكائن في المجرة، إن دل ذلك فإنما يدل على أن الصانع والخالق لكل هذا الكون بكل جزئياته هو الله. نعم هذا مجال العقل، هذا مقام العقل، فلينظر وليتأمل وليتدبر، فليتأمل النصوص لا ليجعل من نفسه حاكما على النصوص، بل يتدبر النصوص في كتاب الله جل وعلا، وليتدبر النصوص الصحيحة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. جميل أن تقول لي أنا أود أن أتعرف على صحة هذا النص النبوي، جميل، أحيي فيك هذا وأحترم فيك هذا البحث وهذا التنقيب وهذا التأمل والتدبر. أما إن ثبت أن النص في كتاب الله جل وعلا
وأن النص صحيح ثابت عن الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، فلا ينبغي البتة أن يجعل العقل من نفسه ومن ذاته حاكما على نصوص القرآن، فما قبله العقل مررناه وما رده العقل رفضناه، لا، وإلا لصار دين الله وقرآن الله ألعوبة بين العقول، فما يقبله عقلك سيرفضه عقلي، وما سيقبله عقلي سيرفضه عقلك، ويصير دين الله تبارك وتعالى وتشريع الله جل وعلا ألعوبة بين عقول البشر، فما يقبله عقل جيل من الأجيال قد يرده عقل جيل آخر، وهكذا. لا، العقل له مجاله، فليتدبر، فليتأمل، انظر إلى الكون كله، من عرشه إلى فرشه، من سمائه إلى أرضه، ففي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. فمستحيل أن يتعرف الإنسان على حقائق الوحي الرباني وعلى أمور الغيب وعلى حقائق وخصائص وأصول التشريع إلا بأن يعود العقل بخضوع وتواضع إلى حقائق الوحي الرباني القرآني والنبوي، إلى حقائق الوحي القرآني الرباني والنبوي. فأنا أقول العقل لا نقلل من قدره، بل هو مناط التكليف. هذه آيات قرآنية، والآيات في هذا الباب كثيرة. طيب انظر إلى السنة، انظر إلى السنة. قال: صاحب أصفى وأطهر عقل عرفته الأرض بأبي هو وأمي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم. انظروا، وهو يكرم العقل في الإسلام، فيقول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي والحاكم وغيرهم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة. الله الله الله، القلم يعني التكليف، يعني التكليف، ما فيش تكليف على ثلاثة. مين دول؟ اسمع للنبي عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ. خلاص، لا تكليف، لا إفراط، لا تفريط في النوم، لا تفريط في النوم، سبحان الله، هذه عورة، لا تفريط في النوم. رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وفي لفظ حتى يبلغ، وعن الصبي وفي لفظ حتى يكبر، كلها ألفاظ ثابتة، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق بضم الياء، أو يفيق. خلي بالك من التالتة دي، رفع القلم عن ثلاثة، الثالث من؟ عن المجنون حتى يعقل، وفي لفظ حتى يعقل أو يفيق. يبقى رجل مجنون يعني فقد العقل، خلاص فقد التكليف، أسقط عنه التكليف. رفع القلم عن ثلاثة، لا، خلي بال حضرتك من الرواية دي، وربما تستمع إليها الليلة لأول مرة عند الكثيرين من إخواننا وأخواتنا. والحديث رواه الإمام أبو داود في سننه، وابن حبان في صحيحه، والحاكم في مستدركه، بسند صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في إرواء الغليل، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنهم أتوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمجنونة قد زنت، لا حول ولا قوة إلا بالله، أتوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمجنونة قد زنت، بامرأة فقدت عقلها وقعت في الزنا، فاستشار فيها عمر بن الخطاب أناسا، أي من أصحابه، ثم أمر بها عمر أن ترجم، لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم أمر بها عمر بن الخطاب أن ترجم، فمر بها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ونحن نحب عليا ونقدر عليا، ذكرت ذلك ولن أمل من تكراره والتأكيد عليه، لا سيما ونحن نشهد الآن حربا معلنة على الصحابة بدعوى حب علي رضي الله عنه وبدعوى حب آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فنحن نحب عليا ونتقرب إلى الله بحب علي وبحب الزهراء وبحب الحسن والحسين وبحب آل بيت النبي، وهل يعقل يا سادة أن يوجد على وجه الأرض مسلم يحب الله ورسوله ثم يبغض آل بيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه؟ اللهم إنا نشهدك أننا نحبك ونحب رسولك ونحب آل بيت رسولك ونحب أصحاب رسولك، ونسألك بحبنا لهم وإن قصرت أعمالنا أن تحشرنا معهم في الفردوس الأعلى برحمتك يا أرحم الراحمين. مر علي بن أبي طالب على هذه المرأة
على سرر موضون،
انتبه أيتها الفاضلة، فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما شأن هذه؟ فقالوا: مجنونة بني فلان زنت، فأمر عمر بن الخطاب أن ترجم، فقال علي: ردوها. الله أكبر، ردوها. ثم أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له علي: يا أمير المؤمنين، انظروا إلى الأدب وانظروا إلى الحب بين الصحابة. قال علي: يا أمير المؤمنين، أولا تذكر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة. وبدأ علي في هذه الرواية بقوله: عن المجنون المغلوب على عقله حتى يعقل أو يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: بلى، صدقت. فقال علي رضي الله عنه لعمر: أرسلها. وفي رواية صحيحة قال علي رضي الله عنه لعمر رضي الله عنه: فما شأن هذه؟ فقال عمر: لا شيء. فقال علي: فأرسلها. فأرسلها عمر، وجعل عمر بن الخطاب يكبر ويقول: الله أكبر الله أكبر، يكبر لعظمة هذا الدين، لتيسير هذا الدين، لرفع هذا الدين الحرج عن المجنون الذي فقد عقله، أسقط عنه الحد ورفع عنه التكليف. وإن شئت فقل: يكبر أن أوجد الله في الأمة مثل علي. قيض الله له عليا رضي الله عنه. وإن شئت فقل: قيض الله لهذه المسكينة التي فقدت العقل عليا رضي الله عنه. هذا هو الدين. فأنا أخاطب الآن أساتذتنا الأفاضل في أنحاء الأمة وأقول: الإسلام يكرم العقل ويجعل العقل مناط التكاليف. من أجل ذلك لا ينبغي أبدا أن نحدث صراعا لا معنى له بين العقل والدين، لا معنى لهذا الصراع المزعوم أبدا. فنور الوحي لا يطمس نور العقل، بل يباركه ويزكيه ويقويه، بشرط أن يعرف العقل حده وألا يتجاوز العقل قدره. وإلا فإن تجاوز العقل قدره وراح يتصور أنه صار قادرا على أن يضع لنفسه من المناهج والقوانين ما يسعد به وما يسعد به بني جنسه، سنرى العقل في درك دني، وسيأتي بالمضحكات المبكيات في جانب الاعتقاد، في جانب التعبد، في جانب الأخلاق. سنرى العجب العجاب، سنرى عقلا يصنع صاحبه حجرا ويسجد له من دون الله جل وعلا، سنرى عقلا يعبد الفأرة، سنرى عقلا يعبد عضو الذكورة، سنرى عقلا يعبد الشمس والقمر والنجوم والحجارة والأشخاص والمناهج والأوضاع، سنرى عقلا يتحدى الله سبحانه وتعالى بصورة سخيفة مضحكة. لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا، كالطرف دون النور ليس بمدرك حتى يراه بكرة وأصيلا. نور النبوة مثل نور الشمس للعين البصيرة فاتخذه دليلا. فإذا النبوة لم ينلك ضياؤها فالعقل لا يهديك قط سبيلا. طرق الهدى محدودة إلا على من أم هذا الوحي والتنزيل. فإذا عدلت عن الطريق تعمدا فاعلم بأنك ما أردت وصولا. يا طالبا درك الهدى بالعقل دون النقل لن تلقى لذاك دليلا. علم العليم وعقل العاقل اختلفا، من ذا الذي فيهما قد أحرز الشرفا؟ العقل قال أنا أحرزت غايته، والعلم قال أنا أحرزت غايته، والعقل قال أنا الرحمن بي عرف. فأفصح العلم إفصاحا وقال له بأين الله في قرآنه اتصفا، بالعليم ولا بالعاقل؟ فأفصح العلم إفصاحا وقال له بأين الله في قرآنه اتصفا. فأيقن العقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرفه. فالتشريع القرآني يبرز مكانة العقل، ولا أريد أن أفصل أكثر من ذلك. رابعا، من أصول التشريع القرآني تصحيح وتقويم الأخلاق، هذا أصل أصيل من أصول التشريع القرآني الرباني. أنا أعجب حين أقرأ في تزكية النفس وفي تقويم الأخلاق وتصحيح ما فسد واعوج منها، لأرى أن هذه الغاية تأتي مباشرة بعد إقرار التوحيد وإفراد الله جل وعلا وحده بالعبادة. اقرأ معي لتتعرف على قدر هذه المنة وعلى قدر هذه العطية. اقرأ معي آية سورة آل عمران وآية سورة الجمعة. أما آية سورة آل عمران يقول فيها الرحيم الرحمن جل وعلا: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أما في صدر سورة الجمعة: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. كأن قضية البعثة تختزل بعد التوحيد في تزكية النفس وتصحيح الأخلاق وتقويم ما فسد وعج منها. نعم، ولم لا؟ وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. نعم، ما قيمة علم بدون أخلاق؟ ما قيمة مال بدون أخلاق؟ ما قيمة منصب بدون أخلاق؟ لا وزن له ولا قيمة. عالم بلا أخلاق عالم سوء، حاكم بلا أخلاق شر على أمته، طبيب بلا أخلاق جزار ليس طبيبا، مهندس بلا أخلاق مدمر لأبراج وعمارات تسقط على رؤوس أهلها وأصحابها، امرأة بلا أخلاق تضع رأس والدها ورأس أسرتها في الوحل والطين والتراب، رجل بلا أخلاق لا وزن له ولا قيمة ولا كرامة، وإن ملأ الدنيا ضجيجا وسود صفحات الجرائد وشغل شاشات الفضائيات. الأخلاق، يا أخي هل توافقني إن قلت لك حبيبي في الله إن أزمة الأمة أزمة أخلاق؟ أزمة أخلاق. الأمة الآن لا تحتاج إلى مال ولا إلى مناخ ولا إلى موقع ولا إلى نفط ولا ولا، لقد حب الله الأمة بكل هذه الخيرات، لكن أين الأخلاق؟ أين أخلاق محمد صلى الله عليه وآله وسلم في الأمة؟ هذا هو الذي يدمي القلب. لذلك جعل القرآن الكريم الأخلاق وتصحيحها وإصلاح ما عوج منها، جعل القرآن الكريم هذا أصلا من أصول التشريع. وفي آيات جميلة جامعة ألمح أن الله تبارك وتعالى قد جمع كل مقومات الأخلاق الصالحة التي تسعد أصحابها في الدنيا والآخرة في آية واحدة. إي والله في آية واحدة. تدبر معي قول من أنزل القرآن وقول من خلق وهو وحده الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. تدبر قوله سبحانه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. هات لخلق تاني ما تقلش، هات لخلق لا نستطيع أن ندرجه تحت هذه الأخلاق الرئيسية الكبيرة العامة من أوامر ونواهي في هذه الآية الواحدة من كتاب الله جل وعلا. إن الله يأمر بالعدل، العدل في الأقوال والعدل في الأعمال. وهل ضيعنا إلا الظلم؟ وهل ضيعنا إلا الظلم؟ إن الله تعالى يقيم دولة العدل وإن كانت كافرة، ولا يقيم دولة الظلم وإن كانت مسلمة. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لو توقفت أمام كل كلمة ومع كل كلمة والله لاحتجت إلى 10 حلقات، والله هذا على قدر جهلي. تصور لو أن عالما من علمائنا الأجلاء وقف وشرح هذه الآية يحتاج إلى 10 اللقاءات، وإنما أنا أعرج خلف هؤلاء وأنقل على قدر ما من الله عز وجل بي علي. أسأل الله أن يرزقنا لكم الإخلاص والقبول في الأقوال والأعمال والأحوال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، والإحسان وإيتاء ذي القربى. يا الله، جمع بديع بين الدين والدنيا، بين الدنيا والآخرة. وينهى عن الفحشاء، ضع ما شئت من مساوئ الأخلاق ورذائل الطباع. وينهى عن الفحشاء والمنكر، دع ما شئت من ضع ما شئت من مساوئ الأخلاق ومساوئ الطباع. والبغي الظلم، يعظكم لعلكم تذكرون. وألمح تطبيقا عمليا لهذه الأخلاق التي جعلها القرآن أصلا من أصول التشريع القرآني، ألمح هذه الأخلاق وقد حولت إلى واقع عملي ومنهج حياة في أخلاق من كان خلقه القرآن. حين سئلت أم المؤمنين عن خلق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم قالت: كان خلقه القرآن. يعني إيه؟ يعني كان خلقه القرآن. اسمع مني، يعني لما أراد الله جل وعلا أن يثبت لأهل الأرض أن منهجه القرآنية والتشريعية منهج قابل للتطبيق وليس منهجا نظريا للثقافة الذهنية الباهتة الباردة، لما أراد الله أن يبين لأهل الأرض أن منهجه وتشريعه منهج قابل للتطبيق في أرض الواقع وفي دنيا الناس، أرسل الأسوة الطيبة والقدوة الحسنة والمثل الأعلى محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فحول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المنهج وهذا التشريع في دنيا الناس إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. فرأى الناس الصدق يتألق في جبين المصطفى وفي قوله وفي فعله، رأوا عفته، رأوا أمانته، رأوا الطهرة، رأوا الرجولة، رأوا المروءة، رأوا الوفاء، رأوا الإخلاص، رأوا كل الأخلاق الكريمة التي حولها رسول الله صلى الله عليه وسلم في دنيا الناس إلى منهج حياة وإلى واقع عملي. عشان كده أنا بقول دايما إخواني وأخواتي، لقد استطاع سيدنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أن يقيم للإسلام أمة وأن يقيم للإسلام دولة من فتاة متناثر وسط صحراء تموج بالكفر والجهل موجة. فإذا دولة الإسلام بناء شامخ لا يطاوله بناء، وذلك في فترة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق، ذلك يوم نجح المصطفى صلى الله عليه وسلم في طباعة عشرات الآلاف من النسخ من هذا المنهج الرباني والتشريعي، لكنه بأبي وأمي وقلبي وروحي لم يطبعها بالحبر على صحائف الأوراق في بطون الكتب والمجلدات وعبر أشرطة السيديهات والكاسيتات، وإنما طبعها المصطفى على صحائف قلوب الصحابة بمداد من التقى والنور، بمداد من التقى والنور. فانطلق هذا الجيل القرآني الفريد ليحول هذا المنهج وهذا التشريع إلى منهج حياة وإلى واقع يتألق في دنيا الناس سموا وروعة وعظمة وجلالا وبناء وحركة وإبداعا وعطاء إلى غير ذلك. صلى الله وسلم وبارك على المربي. ولذلك اعجب معي كما اعجب معك حين اقرأ واسمعك حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي راه الترمذي وابو داود وغيرهم من حديث ابي الدرداء، وهو حديث صحيح، ان المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما من شيء اثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. مش ممكن أبدا. ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. وفي رواية أخرى في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما بسند صحيح من حديث أم المؤمنين عائشة أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. أنت حضرتك متصور معاه مكانة الأخلاق؟ إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وسئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. تقوى الله وحسن الخلق. لذا جعل القرآن تقويم الأخلاق وتصحيحها وتزكية النفوس أصلا مستقلا من أصول التشريع القرآني. يبقى الأصل الرابع من أصول التشريع تصحيح وتقويم الأخلاق. الأصل الخامس المساواة والعدالة بين الناس. وهنا حدث ولا حرج، الناس جميعا في إنسانيتهم سواء، وفي طهارة آدميتهم سواء، لا فرق لعربي على عجمي ولا لأسود على أحمر. جاء الإسلام والقرآن ليرفع هذا اللواء، لواء المساواة بين الخلق، ليطهر البشرية من وصمة العصبية للون والجنس، ليطهر البشرية مما تلغ فيه الآن من سفك للدماء وتمزيق للأشلاء وإبادة لبني البشر من منطلق العصبية للجنس واللون والأرض والوطن. ما الذي جاء بأعدائنا من أقصى الأرض إلى ديارنا وإلى بلادنا؟ إنها العصبية البغيضة. البشرية الآن تئن من الألم وتضحك كالمجنون وتهذي كالسكران وتتخبط كالذي يتخبطه الشيطان من المس. فقدت الأمن والأمان على الرغم من كثرة الأسلحة الفتاكة المدمرة التي ما اخترعتها البشرية إلا لتحصل بها ومن خلالها على عنصر الأمان، ففقدت الأمان وفقدت الرخاء على الرغم من كثرة الأسواق، وتعيش في الظلام على الرغم من كثرة الأضواء، وتشعر باختناق في القلب والصدر وحرج في البال على الرغم من كثرة الحدائق الغناء وأشكال الزهور والورد. لماذا؟ لأنها ابتعدت عن منهج الله، نسي الإنسان أصله، نسي الإنسان فصله، فالأصل من التراب والفصل من نطفة مذرة، وراح الإنسان يفعل بأخيه الإنسان ما تستحيي ورب الكعبة الوحوش الضارية أن تفعله ببعضها البعض في عالم الغابات. ما من يوم يمر على البشرية الآن إلا وتسفك فيه الدماء وتمزق فيه الأشلاء، إنها العصبية المنتنة للون للجنس، أو ما يسمى الآن في عصر الإتيكيت الفكري والدبلوماسية الفكرية يسمى الآن بالتطهير العرقي. كذب، كذب يروجه إعلام أبي لمعة الفشار، إنها العصبية البغيضة للون والجنس، إنها العصبية البغيضة للأرض. فكل أمة تدعي لنفسها الكمال وتدعي لنفسها أنها شعب الله المختار، من أجل ذلك راحت لتفرض معتقدها وفكرها على الآخرين بقاذفات الصواريخ والطائرات وقنابل المدافع بدعوة الديمقراطية والحرية. قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر، وقتل شعب آمن مسألة فيها نظر. إن قتل واحد منهم قامت الدنيا ولم تقعد، وإن قتل شعب من أمة الإسلام مسألة تحتاج إلى نظر وإلى مناقشة، وسنعرض الأمر على مجلس الأمن وعلى هيئة الأمم وعلى المحافل الدولية والمنظمات الدولية إلى غير ذلك. إنها العصبية، جاء الإسلام وأعلنها بملء فمي وأعلى صوتي ليعلن هذا الشعار المساواة بين الناس، لا فضل لعربي على عجمي ولا لأسود على أحمر إلا بتقوى الله والعمل الصالح. فنزل قول الله جل وعلا: يا أيها الناس، الله أكبر، ده مش خطاب للمؤمنين، للناس، كل الناس، هذا نفير عام. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. ويأتي البشير النذير صلى الله عليه وآله وسلم ليبين للبشرية كلها، للبشرية كلها وللإنسانية جمعاء، ليبين لها هذا الأصل، فيقول كما في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد في مسنده والإمام البيهقي من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوسط أيام التشريق في حجة الوداع، فقال: أيها الناس، ألا إن ربكم واحد، ألا إن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى. قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وفي رواية أخرى رقراقة في سنن الترمذي بسند حسن من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم فتح مكة فقال: أيها الناس، إن الله تعالى أذهب عنكم عبية الجاهلية وتعاظمها بآبائها. الناس رجلان: رجل بر تقي كريم على الله، ورجل فاجر شقي هين على الله. اسمع لكلام النبي عليه الصلاة والسلام: الناس رجلان، أيها الناس، إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وتعاظمها بآبائها. فالناس رجلان: رجل بر تقي كريم على الله، ورجل فاجر شقي هين على الله. والسؤال الآن: هل ظلت هذه المبادئ السامية التي جاء بها التشريع القرآني وجعلها أصلا من أصوله، هل ظلت هذه المعاني وهذه المبادئ وظل هذا الأصل حبيس الأدراج؟ حبيس الأدراج كالإعلان العالمي مثلا لحقوق الإنسان الذي حبس الآن في أدراج الأمم المتحدة أو إلى آخره، هل ظلت هذه المعاني وظلت هذه الأسس حبيسة الأدراج؟ أو هل صنع لها المسلمون التماثيل الكاذبة في كل الميادين في الأرض وفي الدنيا لتبقى هذه التماثيل شاهدة على كذب هذه القوانين والمبادئ؟ هل جامل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الأسس والمبادئ السامية أهله وأصحابه وطبقها على أقوام دون أقوام؟ لا لا، لقد سرقت امرأة شريفة مخزومية من بني مخزوم وأهم ذلك قريشا، كيف يقطع محمد يدها وهي الشريفة؟ قالوا فمن يشفع لها عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قالوا أسامة. من أسامة؟ أسامة بن زيد الحب بن الحب. وانطلق أسامة ليشفع لهذه المرأة التي سرقت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغضب بأبي وأمي وروحي، غضب وقال أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ وارتقى المصطفى المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال أيها الناس إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. هذا هو المصطفى، يا فاطمة اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا، إنكم لن تأتوني يوم القيامة بأنسابكم وإنما تأتوني بأعمالكم. وهو القائل أيضا من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، هذا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ما فيش مجاملة على حساب الدين، ما فيش مجاملة على حساب المنهج، ما فيش مجاملة على حساب القرآن ولا على حساب السنة أبدا. مبادئ نعم للإنسانية جمعاء. ولو ظللت أتحدث عن هذه المبادئ كيف طبقها الصحابة وكيف طبقها المسلمون، والله لسمعتم العجب العجاب، والله لسمعتم العجب العجاب. حضارة القرآن وحضارة الإسلام، تلك الحضارة التي ساوت بين بلال الحبشي وصهيب الرومي وحمزة القرشي ومعاذ الأنصاري وسلمان الفارسي، لا فرق بين هذا وذاك، أبي الإسلام ولا أبا لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميم. الناس من جهة الأصل أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، نفس كنفس وأرواح مشابهة، وأعظم خلقت فيهم وأعضاء، فإن يكن لهم من أصلهم حسب يفاخرون به فالطين والماء. ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، ففز بعلم تعش حيا به أبدا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. بإيجاز الأصل السادس، أريد أن أنهي الأصول كاملة الليلة إن شاء الله تعالى، وإلا فيها تحتاج إلى حلقة أخرى، لكننا لا أريد أن أطيل أكثر من ذلك. الأصل السادس من أصول التشريع القرآني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أصل كبير، بل أنا أقول هذا الأصل هو القطب الأعظم في هذا الدين، وهو المهمة التي ابتعث الله لها النبيين والمرسلين. ولو أهمل بساطه وطوي علمه لتعطلت النبوة واضمحلت الديانة وفشت الضلالة وعمت الجهالة وانتشر الفساد وخربت البلاد وهلك العباد، ولن يشعروا بذلك إلا يوم التناد. لذا جعل ربنا جل وتعالى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصلا من أصول التشريع القرآني، بل وشرطا من شروط خيرية أمة الحبيب النبي. قال الرب العلي: كنتم خير أمة أخرجت للناس. ليه؟ لماذا؟ هذه الخيرية ليست ذاتية ولا عرقية ولا عصبية ولا لسواد عيوننا ولا لبياض بشرتنا أبدا، إنما هي خيرية مستمدة من الرسالة التي شرفت الأمة بحملها، إنما هي خيرية مستمدة من إيمان الأمة بالله وأمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. يقدم الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان بالله ليلفت أنظارنا إلى أهمية هذا القطب وهذا الأصل من أصول التشريع. بل وأمرنا جل وعلا فقال سبحانه: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. أصل كبير من أصول التشريع. لن تستشري المنكرات في أمة من الأمم إلا إذا ضاع هذا الأصل، وإلا إذا غاب هذا القطب أو غيب. ولا شك ولا ريب أن الأمر بالمعروف أحبابي وأن النهي عن المنكر له ضوابط وله مقتضيات، فالحماس وحده لا يكفي والإخلاص وحده لا يكفي، بل يجب أن يكون الحماس والإخلاص منضبطين بضوابط الشرع حتى لا نضر بدعوى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحتى لا نفسد بدعوى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لذا يقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والتغيير باليد له ضوابط وله شروط وله مقتضيات، ولا ينبغي أن تغير منكرا يترتب على تغييره ما هو أعظم من المنكر الأصلي. أقول: لا ينبغي لا ينبغي لا ينبغي أن تغير منكرا يترتب على تغييره ما هو أنكر من المنكر الأصلي. قال شيخنا ابن القيم رحمه الله: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر ليحصل من المعروف ما يحبه الله ورسوله، فإن كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر من المنكر فهو أمر بمنكر وسعي في معصية الله ورسوله. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها. سيرد علي شاب من أحبابي وأولادي المتحمسين لدين الله ويقول: يا شيخ اتق الله، كانت المرحلة المكية مرحلة استضعاف. أقول: اصبر حبيبي في الله ولا تتعجل، فأنا لا أقلل من غيرتك وحرصك على نصرة دين الله، لكن ما هكذا يا سعد تورد الإبل. يقول ابن القيم: ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها، بل لما فتح الله عليه مكة وصارت مكة دار إسلام وعزم النبي على هدم البيت الحرام ورده على قواعد إبراهيم لم يفعل النبي ذلك مع قدرته على فعل ذلك، لأن قريشا كانت حديثة عهد بكفر وقريبة عهد بإسلام. انظروا إلى الضوابط، فإن لم يستطع الإنسان أن يغير المنكر بيده بهذه الضوابط فعليه أن يغير المنكر بلسانه بكلمة رقراقة عذبة مهذبة. نعم، نحن لا نملك إلا أن نحول القلوب الآن بالكلمة الرقيقة الجميلة. دعك من الغلظة واعلم بأن أسنانك ليست عورة، اكشف عن أسنانك، يعني ابتسم في وجه إخوانك وأنت تبلغ عن الله سبحانه وتعالى وأنت تبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يرزقناكم الرحمة لأن الناس الآن في حاجة إلى قلب رحيم، في حاجة إلى صدر يسع أخطاءهم، في حاجة إلى من يعطيهم من ما أعطاه الله جل وعلا من علم وحكمة. ولا ينبغي أبدا أن ينتظر شيئا مما في أيدي الخلق. نعم، الناس في حاجة إلى كنف رحيم. أسأل الله أن يرزقنا إياكم الرحمة. وصدق ربي إذ يقول لإمام الدعاة وسيد الرسل: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. فإن لم تستطع أن تغير بلسانك بكلمة رقيقة فبقلبك. كيف أغير المنكر بقلبي أيها الشيخ؟ أن يرى الله من قلبك بغضك لهذا المنكر، وأن تزول أنت عن مكان المنكر الذي عجزت عن إزالته بيدك أو بلسانك. أقول تاني: أن يرى الله من قلبك بغضك لهذا المنكر، يبقى أنت فعلا من جواك كاره لهذا المنكر، لست راضيا عنه لكنك مكره لا تستطيع تغييره. وأن تزول بنفسك عن مكان المنكر، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فأعرض عن مكان المنكرات إن كنت قادرا على ذلك، إن كنت قادرا على أن تزول عن مكان المنكر. وأبشرك بأن إنكارك للمنكر بقلبك مرتبة من مراتب الجهاد في سبيل الله، بشرك الله بالخير. هات الدليل. روى مسلم من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا وكان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، اسمع الثالثة، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فمر بالمعروف بمعروف، وانهى عن المنكر بغير منكر، فهذا أصل من أصول التشريع القرآني. سابعا بإيجاز: لا إكراه في الدين. الله، ده أصل من أصول التشريع القرآني. أيوة، نحن لا نكره أحدا على أن يدخل دين الله بعد الدعوة والبلاغ والبيان. خلي بالكم، بعد الدعوة والبلاغ والبيان نحن نبلغ، ولا يجوز لأحد أن يحول بيننا وبين دعوة الآخرين إلى دين الله. الآخرون يصدرون لنا أفكارهم بالصواريخ والطائرات والمدافع، نحن لا نفعل ذلك أبدا أبدا. نحن نزعم أننا نحمل النور الذي يضيء للبشرية في هذا الظلام الحالك، نزعم ذلك كما يزعم الآخرون ما يزعمون. فدعونا نبلغ أهل الأرض بأدب وبحكمة وبحب وبرحمة وبتواضع وبخلق، دعونا نبلغ أهل الأرض دين الله بهذه الضوابط، بالحكمة والرحمة والأدب والتواضع. فإن بلغنا وبينا وأدينا وقال الآخرون لا لهذا الدين لن ندخله ولا نرغب أن نلتحق به، نقول لهم حينئذ بعد البلاغ والدعوة والبيان: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. هذا هو المعنى، هذا هو التأصيل. أما ما يقال الآن للإنسان أن يختار، للمسلم أن يختار الدين الذي يشاء، فهذا قول كارثة. هذه مصيبة، هذه مصيبة للمسلم الآن أن يختار الدين الذي يشاء، هذا لا يجوز بحال. اتقوا الله، لا يجوز بحال. نحن لا نكره أحدا على أن يدخل دين الله، لكن قبل ما بدخل بنقول له خلي بالك احنا لا نكرهك، لكن اوعى تفكر لما تدخل وقت ما يحب ما تحب تخرج. لا لا، هاتولي اي منهج على وجه الارض او اي قانون على وجه الارض يسمح بذلك. لا يستطيع جندي أن يخرج عن قانون جنديته في أي جيش في العالم، لا يجوز. لا يجوز لإنسان على وجه الأرض أن يطعن في دستور بلده في أي بلد في العالم، وإلا لاتهم بالخيانة العظمى، وإلا لاتهم بالخيانة العظمى. لماذا يقال المسلم إذا دخل الإسلام له بعد ذلك أن يخرج في أي وقت شاء وإلى أي دين شاء؟ لا لا لا، نحن نقول لا إكراه في الدين، نبلغ وندعو بالحكمة والرحمة والأدب والتواضع، ولا نكره أحدا على أن يدخل دين الله جل وعلا. أما إن دخل دين الله طائعا مختارا محبا غير مكره ولا مضطر، فلا يجوز له أبدا أن يخرج من هذا الدين وقت ما شاء، وإلا لقوض أساس المجتمع المسلم من قواعده، لزلزلت قواعد المجتمع المسلم. اليوم يخرج 100، بكرة يخرج 10، لا لا، تهريج، هذا ليس في دين الله. نحن لا نكرهك، لكن إذا دخلت اعلم بأنك إن دخلت محبا طائعا مختارا غير مكره، إن خرجت فأنت مرتد، أعاذني الله وإياك. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول، والحديث في البخاري، والحديث في البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه. وهذا حكم لولي الأمر، مش لأفراد الناس ولا لأحد الناس، حتى لا تحول مجتمعنا إلى فوضى ليقتل من شاء من شاء. لا لا، نتكلم بضوابط وبدليل من كتاب الملك الجليل وسنة البشير النذير. أما أن يهرف أحدنا بما لا يعرف، وأن يقول للمسلم أن يخرج من دينه وأن يختار الدين الذي يشاء، فهذا أمر ورب الكعبة يحرق القلب ويحرق الفؤاد. وأنا لا أكاد أتصور أن يخرج هذا الكلام من طويل بعلم أو من رجل ينتسب إلى العلم. كيف يقول رجل ينتسب إلى العلم هذا الكلام للمسلم أن يخرج من دينه في أي وقت إلى أي دين؟ وأن لا 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 أبدا. وإنما نحن لا نكره أحدا بعد الدعوة والبلاغ والبيان، فإن دخل محبا طائعا مختارا غير مكره ولا مضطر، فلا يجوز له أن يخرج من دين الله جل وعلا، وإلا لزلزل قواعد المجتمع الإسلامي من الأساس، ولتحول مجتمعنا المسلم إلى فوضى. لا إكراه في الدين، حرية وتسامح، نعم حرية وتسامح بالضوابط التي ذكرتها. وأخيرا التكافل الاجتماعي حتى نصلي العشاء، أصل من أصول التشريع القرآني التكافل الاجتماعي. نعم، لقد أمر الله عز وجل بالزكاة وبالصدقة وبالعتق إلى غير ذلك. لماذا؟ ليشعر الناس بالود والحب، حتى لا يحقد الفقير على الغني، وحتى لا يستقل الغني بالخير، وحتى يعلم الجميع أنهم يعيشون في مجتمع واحد ويركبون سفينة واحدة. فلا بد أن يكون التكافل موجودا وأصلا من أصول هذا التشريع بين الناس. وأنا أقول بأن هذا حماية للغني وحماية للفقير، حماية للغني من حسد الفقير وبطشه به وبغضه له وحقده عليه، وحماية للغني من أمراض قلبه وأمراض نفسه كالشح والبخل والطمع والحرص. قال تعالى في آية فذة فريدة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. قال تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. قال تعالى، فئات كثيرة، الوقت انتهى والساعة مضت سريعا، آيات كثيرة. ويأتي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ليبين قيمة المال في أيدي الصالحين والشرفاء، وأنه لابد أن يحدث تكافلا اجتماعيا رقراقا جميلا بين أفراد المجتمع الإسلامي الواحد، وأن لا يستحوذ الأغنياء على الأموال، وأن يتجاهل الفقراء الذين ممن جعل الله لهم حقا معلوما في أموال هؤلاء الأغنياء. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم، حق معلوم للسائل والمحروم. قال صلى الله عليه وآله وسلم، وأختم الحلقة لهذا الحديث الرقراق الجميل الذي رواه الإمام أحمد في مسنده، والإمام الترمذي في سنن وغيرهما، بسند صحيح من حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه، أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزا، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. وأحدثكم حديثا فاحفظوه: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه، أي في المال والعلم، ويصل فيه رحمه، ويعلم لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا، فهو صادق النية، يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، أي من أعمال البر والخير. قال المصطفى: فهو بنيته فأجرهما سواء. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما، فهو لا يتقي فيه ربه، ولا يصل فيه رحمه، ولا يعلم لله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما، فهو خبيث النية، يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، أي من أعمال الشر والفسق واللهو والمجون والمعاصي. قال المصطفى: فهو بنيته فوزرهما سواء. إذن هذه هي أصول التشريع القرآني. تعرفنا أيها الأفاضل في الأصل الخامس من أصول مقدمة التفسير على أوجه الإعجاز القرآني، الإعجاز البياني والإعجاز التشريعي، وحديثنا في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى في الأصل الخامس أيضا في الإعجاز القرآني أيضا، لكنني سأتحدث إن شاء الله تعالى عن الإعجاز العلمي. أسأل الله الرب العلي أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن العاملين به، وأن يعلمنا وأن يفهمنا، وأن يفتح قلوب أقفالنا، وأن يذهب غشاوة أبصارنا، لنعقل عنه ولنفهم عنه ولنعلم عنه سبحانه وتعالى ما يرضيه عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أسأل الله أن يرد الأمة كلها والبشرية كلها إلى القرآن والسنة ردا جميلة، وأن ينشئ أولادنا وبناتنا وبيوتنا على القرآن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأكتفي بهذا القدر الليلة، وهيا بنا جميعا إلى صلاة العشاء. الله أسأل أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.